لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم وفي الشيخنا والحاضرين أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. المحرمات ضربان، ضرب على الأبد، وهن أقسام خمسة. الأول ما أشار إليه بقوله: تحرم أبدا الأم وهي الوالدة والجدة من كل جهة، أي لأب أو لأم، وإن علت، والبنت ولو كانت من زنا أو شبهة. ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره، وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفل. والأخت من كل جهة، أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت ولدها ذكرا كان أو أنثى. وبنت كل أخ، أي سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وبنت ولدها ذكرا كان أو أنثى. والعمة من كل جهة، والخالة من كل جهة. الثاني من المحرمات على الأبد ما أشار إليه بقوله: ويحرم بالرضاع ولو محرما، كمن غصب امرأة على إرضاع طفل، ما يحرم بالنسب، يعني أن كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب، إلا أنه لا يحرم على الرجل أم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع، فتحل كما تحل بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله. الثالث من المحرمات على الأبد ما أشاره
إيه الله لنا بدونها.
قال: الثالث من المحرمات على الأبد ما أشار إليه بقوله: ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث يحرمن بمجرد العقد. قال في حاشية الإقناع: مقتضى كلام القاضي في المجرد لا فرق في ذلك بين العقد الصحيح والفاسد، فإنه قال: يثبت به جميع أحكام النكاح إلا الحل والإحلال والإحصان والإرث وتنصيف الصداق بفرقة قبل المسيس، وظاهره في التعليق خلافه. انتهى. الأولى زوجة أبيه وإن علا، والثانية زوجة ابنه.
وهذا الصحيح، الصحيح أن خلاف ما قرره، لأن الفاسد ما له أثر، الفاسد العقد الفاسد ما له أثر، لأنه يقرر إيش؟ أن العقد الفاسد له أثر في التحريم. نعم.
قال: الثالثة أم زوجته وإن علت من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبهم ما أبهم القرآن، أي عمموا حكمها على كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها، فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها، فلا يحرم الربيبة إلا الوطئ دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج للآية، وحرمت عليه أيضا بنت ابنها وبنت بنتها، وبغير العقد فيما ذكر لا حرمة إلا بالوطء في قبل أصلي أو دبر، لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة أو الأمة، إن كان الذي غيب ذكره الأصلي ابن عشر في بنت تسع، فلو أدخل ابن ست سنين حشفته في فرج امرأة، أو أدخل كبير حشفته في فرج بنت سبع سنين، لم يؤثر في تحريم المصاهرة. أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع، وأما بوطء الشبهة والزنا فعلى الصحيح من المذهب، وكان أي الواطئ والموطوءة.
وأما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فبإجماع، وأما بوطء الشبهة والزنا فعلى الصحيح من المذهب. يعني المذهب يحرمون إيش؟ ينشرون المحرمية في وطء الزنا، والصحيح خلافه. يعني معناه، نسأل الله العافية، لو إنسان زنى بامرأة زنا، فإنه يحرم عليه إيش؟ يحرم عليه بنتها، ويحرم عليه أمها كذلك. لكن الصحيح أنه لا، أنه ما ينشر المحرمية، يبقى الإثم قائم.
نعم. حتى تتوب
عليكم. المهم أنه ما يحرم عليه، عاد يبقى الشروط، يعني زواج الزاني من الزانية التوبة.
قال: وكان أي الواطئ والموطوعة حيين، فلو أولج الرجل حشفته في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة، ويحرم بوطئ الذكر ما يحرم بوطئ الأنثى، فلا تحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا بنته، وجهه أنه وطئ في فرج فنشر الحرمة كوطئ المرأة، ولا تحرم أم زوجتي.
يعني نسأل الله العافية عندهم إيش حتى اللواط أو فعل قوم لوط ينشر المحرمية، ويحرم بوطئ الذكر ما يحرم بوطئ الأنثى. يعني نسأل الله العافية لو أن رجلا لاط برجل آخر فإنه يحرم ذلك عليه إيش بنته وأمه.
قال: ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه، ولا تحرم أم زوجة ابنه ولا بنت زوجة ابنتي ابنه.
ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه، ولا تحرم إيش أم زوجة أبيه. واضح العبارة؟ يعني إنسان، وهذا يوجد، تجد مرات إيش أن رجل وولده، الرجل يتزوج البنت والولد يتزوج الأم. قال: ولا بنت زوجتي أبيه، وهذا كثير، تجد أن الرجل وولده يجدان امرأة، الرجل يأخذ الأب يأخذ الأم والولد يأخذ إيش البنت. ولا تحرم أم زوجتي ابنه، ولا تحرم أم زوجة ابنه. نعم.
قال: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين سواء كانتا من نسب أو من رضاع، حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده لعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ويحرم الجمع أيضا بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع، وبين خالتين أو عمتين أو عمة وخالة. وصورة الجمع بين خالتين أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى. وصورة الجمع بين العمتين أن يتزوج،
هذه صورة إيش الجمع بين الخالتين. ويحرم الجمع أيضا بين المرأة وعمتها أو خالتها. ويحرم الجمع بين خالتين، كيف يتصور الخالتين أو العمتين؟ قال: وصورة الجمع بين الخالتين أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر تلد له بنتا، فالمولدتان كل منهما خالة الأخرى. صورة العمتين يتزوج كل من رجلين أم الآخر إذن الخالتين إذا تزوج كل واحد منهما بنت الآخر، والعمتين إذا تزوج كل واحد منهما أم الآخر. نعم.
قال: وصورة الجمع بين العمة والخالة أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها، وتلد كل واحدة بنتا، فبنت الابن خالة بنت الأبي، وبنت الأب عمة بنت الابن. ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع. فمن تزوج نحو أختين في عقد واحد أو عقدين معا أو تزوج خمسا في
مكان. هذه قاعدة عندهم. ويحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع. نعم. لها استثناء، لها استثناء. نعم.
قال: فمن تزوج نحو أختين في عقد واحد أو عقدين معا أو تزوج خمسا في نكاح واحد لم يصح في الجميع، وإن جهل
فمن تزوج نحو أختين في عقد واحد أو عقدين معا أو تزوج خمسا في نكاح واحد لم يصح الجميع، لأن كلهم في نكاح واحد، لكن إذا علم التمايز بينهم أن هذا أولى وهذه ثانية أخذ بالأول. نعم.
وإن جهل أسبقهما فعليه فرقتهما بطلاق، فإن لم يطلق فسخهما حاكم دخل بهما أو بإحداهما أو لم يدخل بواحدة منهما، وعليه لإحداهما نصف مهرها بقرعة، وإن كان دخل بإحداهما أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل، وإن وقع العقد مرتبا واحدا بعد واحد وعلم السابق صح الأول فقط أي دون الثاني. ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد صح العقد، قال في شرح الإقناع ولا نعلم خلافا في ذلك انتهى.
نعم، هذا لأن هذا ملك يمين، ملك اليمين ما يضر. لكن في الوط لا يطأ إلا واحدة.
قال وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها، كما يحل له شراء المعتدة من غيره والمزوجة مع كونهما لا تحلان له، وله أن يطأيته ما شاء، لأن الأخرى لم تصل فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها وتحرم عليه الأخرى أي التي لم يطأها حتى يحرم الموضوعة منهما بإخراج عن ملكه ولو ببيع لحاجة التفريق، لأنه يحرم الجمع في النكاح ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما. وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا، قاله الشيخ ابن رجب. أو تزويج بعد الاستبراء، قال في الإقناع وشرحه حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل، ويكفي استبراؤها بدون زوال الملك ولا تحريمها ولا زوال ملكه بدون استبرائها ولا كتابتها ولا رهنها، ولا يكفي بيعها بشرط خيار، ومثله هبتها لمن يملك استرجاعها منه كهبتها لولده.
يعني أن هذا لا يحل، لا يبيح له الوطء الأخرى، هبته لمن يملك استرجاعها منه، وهي هبة الوالد لولده. إذن قرر رحمه الله تعالى تحريم وط ملك اليمين إذا كان بينهما رحم يمنع إيش الجمع بينهما في النكاح، لكن الملك يصح، فلا يصح له أن ينتقل للأخرى حتى إيش حتى يمتنع من التي كان يطأ، إما بتزويجها وإما بإخراجها من ملكه. قال ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك، يعني لو استبرأها، واضح يا إخوان، لو استبرأها بدون لا يخرجها، استبرأها علم طهرها ويعني عدم حملها منه، ثم أراد أن يطأ الأخرى، يقول لا ما يكفي هذا، لابد إيش أن يخرجها من ملكه. قال ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك ولا تحريمها ولا زوال ملكه بدون استبرائها ولا كتابتها ولا رهنها، لأن الكتابة وإن كانت سبيل للحرية لكن ربما تعجز نفسها. ولا يكفي بيعها، يعني لو أنه باعها لكن في الشرط خيار الشرط، فإن كذلك ما يصلح أن يطأ الأخرى، لأن لم تتحقق إيش رفع الملك. نعم. إذا شيء مر عليكم شيء ما هو مفهوم نوقف.
قال فلو خالف ووطئهما واحدة بعد واحدة، وطء الثانية محرم لا حد فيه، ولازمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما واستبرئها، فإن عادت لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. قال ابن نصر الله هذا إن لم يجب استبراء، إن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه، وهو حسن انتهى. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها وكذا عمتها وخالتها وكذا يحرم عليه وطؤها إن كان زوجة أو أمة له، وحرم عليه أيضا أن يزيد على ثلاث غيرها غير.
هذه عبارة جيدة، يقول فإن عاد لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. يقول فلو خالف ووطئهما واحدة بعد أخرى فوطئه الثانية محرم، لكن لا حد فيه، يوجد الشبهة، ولازمه أن يمسك عنها حتى يحرم إحداهما ويستبرئها، يعني يحرمها يخرجها من ملكه. فإن عادت لملكه أخرجها من ملكه ثم عادت، ولو قبل وطء الباقية يعني الأخرى لم يصب واحدة منهما إذا كان جمع حتى يحرم الأخرى. قال ابن نصر الله هذا إن لم يجب استبراء، فإن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه.
قال وحرم عليه أيضا أن يزيد على ثلاث غيرها غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد، فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا أو وطئ، يعني أنه لو كان معه أربع زوجات وطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ أكثر من ثلاث منهن حتى تنقضي عدة موطوءته بالشبهة أو الزنا لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة.
وعدة الموطوءة بشبهة حيضة واحدة.
قال وليس لحر جمع أكثر من أربع، يحرم عليه جمع أكثر من أربع زوجات. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أريد به التخير بين اثنتين وثلاث واربع، كما قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
وثلاثة،
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة، ولو أراد ذلك لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى، من قال غير ذلك فقد جهل اللغة العربية.
نعم هذا للأسف موجود يوجد لكنه قليل، يكاد شذوذ من القول، ينسب يقال أن ابن كثير يقولها، ما هو ابن كثير، أن الشوكاني يقولها.
قال ولا لعبد، يعني وليس لعبد جمع أكثر من اثنتين أي من زوجتين وفاقا للشافعي، ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث أي ثلاث زوجات، من طلق واحدة من نهاية جمعه كالحر يطلق واحدة من أربع، والعبد يطلق واحدة من اثنتين، والمبعض يطلق واحدة من ثلاث، حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، نص عليه لأن المعتدة في حكم الزوجة، لأن العدة آثر للنكاح وهو باق، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر مما يباح له،
بين أكثر مما يباح له.
وإن ماتت واحدة من نهاية جمعه فلا، أي فلا يحرم عليه أن يتزوج بدلها في الحال. فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيه فكذبته لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرها، فله نكاح أختها وبدلها في الظاهر، ولا تسقط الكسوة والنفقة عنه بدعواه إخبارها بانقضاء عدتها مع إنكارها. قال فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب بأن تراود على الزنا فتمتنع وتنقضي عدتها، فإن كانت،
لكن هذا غير صحيح، تراود على الزنا طيب وافق والرجل مال قلبه لها، هذا لا شك أن هذا لا يجوز بهذه الطريقة، إنما يعني بينه وبين الله عز وجل، ويشهد على هذا يعني أقرانها من النساء ومن يخالطها.
فإن كانت حاملا من الزنا لم يحل نكاحها قبل الوضع، فإذا تابت انقضت عدته حل نكاحها للزاني وغيره. وتحرم أيضا على الرجل مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وتنقضي عدتها من الزوج الذي نكحته، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لما روى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري. وتحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم ولو عبدا، فإن قيل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام، فيقفض التحريم مطلقا، قلنا يتخصص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا يحل لحر مسلم ولو خصيا أو مجبوبا كامل الحرية نكاح أمة مسلمة ولو كانت الأمة مبعضة، إلا إن عدم الطول أي المهر، أي كان لا يجد طولا لنكاح حرة ولو كانت كتابية، لا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها، ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية، فتحل له إذن. وخاف العنة أي عنة العزوبة، إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا، والصبر عن نكاح الأمة خير وأفضل. ولا يكون ولد الأمة الذي ليس بذي رحم،
سبب الصبر أنه يكون ولده منها إيش؟ رقيق، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق.
ولا يكون ولد الأمة الذي ليس بذي رحم محرم من مالكها حرا إلا باشتراط الحرية من الزوج على مالكها حرية ولدها، لقول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها أو الغرور للزوج. وإن ملك أحد الزوجين الزوج الآخر بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، أو ملك ولد أحد الزوجين الحر الزوج الآخر، أو ملك بعضه أي بعض الزوج الآخر، انفسخ النكاح. قال في الفروع: وإن ملك أحد الزوجين عوى على الأصح أو ولده الحر، وفي الأصح أو مكاتبة أو مكاتبة الزوج الآخر أو بعضهم، فسخ النكاح. فلو بعثت إليه زوجته حرمت عليك، فلو بعثت إليه زوجته حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقت زوجي، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها، انتهى.
يعني لغز يعني. حرمت عليك ونكحت غيرك وعليك نفقتي ونفقة زوجي، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها.
قال: ومن جمع في عقد واحد بين مباحة محرمة كأي من
بين إيش؟
ومن جمع في عقد واحد بين مباحة ومحرمة كأي من ومزوجة صح في المباحة، وهي الأيم في المثال، وبطل في المزوجة، وفارق العقد على الأختين، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وها هنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها. وللتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه، من حرم نكاحها كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحو ذلك، حرم وطئها بالملك. لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء نفسه بالطريق الأولى، إلا الأمة الكتابية لدخولها في عموم قوله
لا سبحانه. لا لا إيه صح كم نعم إلا الأمة
الكتابية لدخولها في عموم قوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة، وهذا معدوم في وطئهن بملك اليمين. قال تتمة: لا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره.
يقول: ومن حرم نكاحها حرم وطئها بالملك. هذه قاعدة عنده، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فليحرم الوطء نفسه أو بالطريق الأولى، إلا الأمة الكتابية إذا حرم لدخولها في عموم قوله سبحانه: أو ما ملكت أيمانكم. ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد، ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم وإبقاؤه مع كافرة، وهذا معدوم في وطئه في وطئهن بملك اليمين. لكن هذا الكلام غير صحيح. يعني مسألة إيش؟ من حرم نكاحها حرم وطئها بالملك. المشركة يحرم نكاحها، صح؟ صح؟ لكن ما يحرم وطئها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: ولا تنكحوا ذات حيض حتى تحيض. يعني أباح الوطئ. وهذا نص يعتبر. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. المراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح وليس بمناف لمقتضى النكاح، ومحل الصحيح منها صلب العقد المنقح. وكذا لو اتفق عليه قبله. وهي أي الشروط في النكاح قسمان: أحدهما صحيح لازم للزوج ليس له فكه، أي فكه ما اشترطت عليه زوجته من الشروط الصحيحة بدون إبانتها، ويسن وفاء الزوج بالشرط. قال: في الإنصاف، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله، مال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء. ومن أمثلة الشرط الصحيح قوله: كزيادة مهر، يعني كاشتراطها على الزوج زيادة قدر معين على مهرها، أو اشتراط كون مهرها من نقد معين فيتعين كالثمن في البيع، أو اشترطت عليها لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو يتزوج عليها، أو لا يتسرع، أو لا يفرق بينها وبين أبويها، أو لا يفرق بينها وبين أولادها، وفي المستوعب، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو يطلق ضرتها، أو يبيع أمته لأن لها في ذلك قصدا صحيحا، كما لو شرطت أن لا يتزوج عليها. وفي القاعدة الموفية للسبعين لابن رجب: لو شرطت عليه نفقة ولدها أو كسوته صح وكانت من المهر انتهى. قال ابن نصر الله: وظاهره أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها، فإنه ذكرها بعدها انتهى كلام ابن نصر الله. فمتى لم يفد الزوجة بما شرط عليه كان لها الفسخ، لأنه شرط لازم في العقد في عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء كالرهن والضمين في البيع على التراخي، لأنه خيار ثبت لدفع الضرر فكان على التراخي تحصيلا لمقصودها كخيار القصاص. تنبيه: إنما يثبت الخيار لها بفعل ما اشترطت عليه أن لا يفعله لا عزمه على فعله خلافا للقاضي. ولا يسقط ملكها الفسخ بعدم وفائه بما اشترطت إلا بما يدل على
إيش
ولا يسقط
إيه؟
ملكها
إيه؟
الفسخ بعدم
إيه؟ كم كم
ولا يسقط ملكها الفسخ بعدم وفائه بما اشترطت إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين، أي بأن تمكنه من نفسها مع العلم، أي مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت عليه، لا إن لم تعلم، لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له، لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط لشبعة قبل البيع. من شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. والقسم الثاني من الشروط في النكاح الفاسد، هو نوعان: نوع منهما يبطل النكاح من
لكن هذا راجع إلى النية نفسها. ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويه فمات أحدهما بطل الشرط، يعني جاز له إيش؟ ها؟ أن يخرجها، لكن هذا إذا كانت نيتها تريد إيش أن لا يخرجها من بيت أبويها، يعني ما دام حيين سواء أحدهما أو كلاهما. نعم.
اسم الثاني من الشروط في النكاح الفاسد، وهو نوعان، نوع منهما يبطل النكاح من أصله، وهو أي نوع الذي يبطل النكاح من أصله؟ أحد ثلاثة أشياء: نكاح الشغار، مثاله أن يزوجه أن يزوج رجل رجلا موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. قيل إنما سمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله ليبول، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد، رواه عنه جماعة. أو يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، قال في الإنصاف. أو جعل بضع كل واحد كل وحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى لم يصح على الصحيح، وقيل يبطل الشرط وحده انتهى. فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح، وإن سموا لأحدهما صح نكاحها. فقط الثاني من الثلاثة الأشياء المبطلة للنكاح نكاح المحلل، وهو ما أشار إليه بقوله أو يتزوجها أي المطلقة ثلاثا، بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو إذا أحلها فلا نكاح بينهما. وهذا باطل حرام في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي. أو ينويه أن ينوي الزوج التحليل بقلبه ولم يذكره في العقد، يعني أنه متى نوى الزوج التحليل من غير شرط في النكاح في العقد فالنكاح باطل أيضا على الأصح. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، قال هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أو يتفق عليه أي على أنه نكاح محلل قبل العقد ولم يذكر حال العقد، محل ذلك إن لم يرجع عن هذا الاتفاق على أنه محلل حين العقد، إن رجع عن ذلك ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة صح العقد لأنه خلى عن نية التحليل وشرطه فصح كما لو لم يتفق عليه قبله. الثالث من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح المتعة، وما أشار إليه بقوله أو يتزوجها أي يتزوج الرجل المرأة إلى مدة، أو يتزوجها ويشرط طلاقها في العقد متعلق بيشرط بوقت كذا، كزوجتك بنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج أو إلى قدوم زيد، فإن النكاح في هذه الصور باطل. أو ينويه أن ينوي الزوج طلاقها في وقت بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه فهو على شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب، أو يعلق نكاحها على شرط مستقبل غير زوجت وقد
يقول فإن النكاح في هذه الصور باطل، يعني إيش؟ إذا وقته بوقت. أو ينويه أن ينوي الزوج طلاقها في وقت بقلبه، أو يتزوج الغريب، وهذا مسألة إيش؟ النكاح بنية الطلاق، بنية طلاقها إذا خرج، قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعلى الأصحاب. يعني إيش؟ أن المشهور من المذهب أن نكاح من نيته الطلاق باطل. يقول المحشي، يقول: لكن قال الموفق: إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. والصحيح، يقول عدل الموفق: والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم أرى أحدا حكى هذا القول
عن عامة أهل العلم إلا الموفق. كأنه يشير إلى إيش؟ استغرابه من هذه الحكاية، مع أن عامة أهل العلم يرون بطلانه. وأما قوله على الأوزاعي، لأن الأوزاعي كان أشدهم، قال إنها المتعة. وهذا العمل في الحقيقة يعني فيه قبح ظاهر وفيه غش، فهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. كيف تتزوج امرأة وتؤمل هذه المسكينة أنها ستبني بيتا وتنتظر ولدا وتكون ذات بعل، فإذا هو قد بيت إيش؟ أنه متى خرج تركها وطلقها. لا شك أن هذا غش ما تأتي الشريعة بمثله. أما ما سأت والله بعضهم يقول لك طيب إذا هي راضية، إذا هي راضية باتفاق أهل العلم أن هذا نكاح متعة. نعم.
قال ويعلق نكاحها على شرط مستقبل غير زوجت وقبلت إن شاء الله، كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. هذا كله باطل من أصله، لأنه عقد معاوضة، فلا صح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط وهو لا يجوز. ويصح تعليق النكاح على ماض وحاضر، كإن كانت بنتي وكنت وليها، أو انقضت عدتها والزوج والزوجة يعلمان أنها بنته وأنه وليها، وأن عدة انقضت، أو زوجتكها إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه. النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو ما يصح معه النكاح ولا يبطله، كأن يشترط أن لا مهر لها أو لا نفقة لها، وأن يقسم لها أكثر من ضرتها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أن يشترط عدم الوطء، أو أن يشترط أحدهما عدم الوطء، أو نحو ذلك، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، أو شرط خيارا في عقد، أو خيارا في مهر، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت عليه أن يسافر بها ولو إلى بلد معين، أو أن تستدعيه لجماع عند إرادتها، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط. من طلق بشرط خيار وقع طلاقه.
معروف هذا، من طلق بشرط خيار وقع طلاق، يعني يقول لك أنا مطلقت لكن ترى لي الخيار مدة 3 أيام. شلون خيار طلاق؟ خلاص إبطال العقد، ما في خيار.
قال فصل: وإن شرطها شرط الزوج الزوجة مسلمة، أو قال الولي للزوج زوجتك هذه المسلمة، أو ظنها الزوج مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية، أو شرطها الزوج بكرا أو جميلة أو نسيبة أي ذات نسب، أو شرط الزوج في العقد نفي عيب في الزوجة لا يفسخ به النكاح، كما لو شرطها سميعة أو بصيرة أو طويلة أو بيضاء فبانت بخلافه، فله أي في الزوج الخيار في الأصح، لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها فثبت له الخيار، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء. وليصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم الحاكم، ولا يملك الزوج الفسخ إن شرطها أدنى فبانت أعلى، كما إذا اشترطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة، أو بانت حرة أو طيبا فبانت بكرا. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار، إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده. وإن كانت المرأة حرة وقلنا الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها خيار أيضا، لأنه لما ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت لعبده. وإن شرطت الزوجة فيه أي زوج صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا أو نحوه فبان أقل مما شرطته فلا فسخ لها، لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح. أشبه ما لو شرطته طويلا أو قصيرا، وتملك الفسخ منه، أي أمة أو مبعضة عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم بلا نزاع في المذهب، فلم تعتق كلها تحت رقيق كله فلا فسخ. وكذلك إذا عتق
مال إيش وتملك الفسخة
من أي أمة في مصحة شكلها أو مبعضة عندنا كان مطموس كان مطموس صحيح
الأمة إيش عندك منوم بالضم
أي أمة أو مبعضة
طيب
قالوا كذلك إذا اعتقى معا فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي فإن مكنته أي مكنت المعتقة زوجها العبد من وطئها أو مباشرتها أو مكنته من قبلتها ولو جهلت عتقها أو جهلت ملك الفسخ بطل خيارها ويجوز للزوج وطئها بعد عتقها مع عدم علمها بالعتق ولبنت تسع أو دونها إذا بلغت ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها تامة والمجنونة إذا عقلت الخيار حينئذ دون ولي
نقف على هذا إن شاء الله.